شريعتنا هي نهضتنا ولهدي الهاد محمد في كتاب الله كلها نحيا وشريعتنا هي نهضتنا ولهدي الهاد محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع برنامجكم فقه الحياة. من الأمور التي شاعت في القرن الماضي بعد غياب طويل ما يعرف بشمول الإسلام، وهذا يعني دخول الإسلام في كل صغير وكبير من حياة الإنسان المسلم، فهو يدلو بدلوه في عالم السياسة وفي عالم الاقتصاد وفي عالم الاجتماع، بل إن للإسلام كلمته كذلك في عالم البيئة. والقرآن مليء بالإشارة إلى البيئة وما فيها من خيرات استودعها الله عز وجل لخدمة الإنسان وسخرها لهذا المخلوق العجيب. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فما هي البيئة؟ وهل للإسلام دخل بها؟ وهل من الممكن أن يكون للإسلام قوله الفصل فيما يحدث من مشاكل بيئية؟ وما هي هذه التعاليم؟ هذا ما نتعرف عليه من حوارنا مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي مع هذه الحلقة، والتي هي بعنوان البيئة من منظور إسلامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك أخ أكرم.
عالم البيئة عالم عجيب، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأنتم لكم في هذا المضمار يعني لكم فيه سبق، ولكم كتاب معروف تحدثتم فيها عن البيئة من منظور إسلامي. والذي يعني يلفت الانتباه، هل هناك علاقة بين البيئة وبين القرآن، بين البيئة وبين أصول الفقه، بين البيئة وبين الأحكام الشرعية؟ كيف نربط بين هذا وذاك؟
البيئة يقصد بها المحيط الذي يحيط بالإنسان، سواء كانت بيئة جغرافية، بيئة نباتية، بيئة حيوانية، بيئة إنسانية. فلا شك أن الإنسان يتأثر بالبيئة كما يؤثر في البيئة. الإنسان في القرية، بيئة القرية غير بيئة المدينة، البيئة النظيفة غير البيئة القذرة، البيئة الأمية غير البيئة المتعلمة، يعني البادية يعني غير الحضر. القرآن أشار إلى تأثير البداوة في أهلها حينما قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.
والسنة كذلك أشارت إلى هذا،
والسنة قال: من بدا جفا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والفقهاء قالوا عن الإنسان لا يعذر بالجهل في دار الإسلام، لأن التعلم متاح في كل مكان. قالوا: إلا إذا كان إنسانا نشأ ببادية بعيدا عن الناس وبعيدا عن مظن العلم والتعلم. فمن أجل ذلك نقول إن البيئة لها أهمية وتأثيرها. والحديث النبوي يبين عن تأثير الديني في البيئة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إلى هذا الحد.
طيب فضيلة الشيخ، أنا أود أن نقف عند تدخل الإسلام، مدى تدخل الإسلام في هذه البيئة وما لها من أحكام.
الإسلام اهتم بهذه القضية، يعني في القرآن وفي السنة وفي الفقه وحتى في أصول الفقه، لأنه يدخل في الكليات والضروريات الخمس: المحافظة على النفس، والمحافظة على النسل، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال،
اللي هي الضرورات الخمس.
كل هذه الأشياء تدخل في البيئة. يمكن ما كانش بيسميها البيئة، بعض الناس أثار الألفاظ يعني أو أسرى الألفاظ. إذا ما التقاش اللفظ لا يقول لك الإسلام ما اهتمش بالبيئة، ما كانش بيسميها البيئة، لا، وستهتم بها من مواقع كثيرة ومن مناظير كثيرة جدا من غير هذا الاسم.
طب أنا أحتاج إلى نموذج من القرآن ومن السنة.
هو الآن أظهر شيء في القرآن إذا ذكرنا قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم.
الله خلق الأرض مهيئة صالحة للإنبات ولنفع الناس، فلا تفسدوها أنتم بأعمالكم. أيضا من ضمن القرآن أشار إلى التوازن، توازن البيئي والتوازن الميزان الكوني، حينما قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالإنسان بتدخلاته أحيانا يفسد هذا الأمر ويوقع الخلل في التوازن البيئي والتوازن الكوني.
يعني فضلتكم تود أن تقول بأن قضية التوازن البيئي التي يعني شاعت الآن في الفضائيات وفي المؤتمرات هي قضية إسلامية في المقام الأول؟
نعم، لأنه هذا الميزان كوني، ربنا خلق الأشياء بتوازن. يعني أقول إن كل شيء خلقناه
بقدر،
بقدر، وخلق نعم كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء عنده
بمقدار،
بمقدار، وأنزلنا من السماء ماء يعني بقدر،
نعم،
فأسكناه في الأرض، كل شيء بقدر. أحيانا الإنسان بتدخلاته بغلوه أو بإفراطه أو تفريطه يختل هذا الميزان.
طيب إذن معنى هذا أن هناك ركائز من الممكن أن نسميها وضعها الإسلام، وضع ركائز لرعاية هذه البيئة، فهل من الممكن أن تلخص لنا أهم هذه الركائز؟
هناك عدة ركائز أساسية.
نعم.
ركيزة التشجير والتخضير.
نعم.
الإسلام يريد أن يخضر الأرض، تصبح الأرض مخضرة كما في القرآن الكريم.
نعم.
ويريد أن يحيي الأرض بعد موتها، الله بينزل من السماء لتحيا الأرض، فتحيا بالنبات والخضرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن ذلك حينما قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فحتى قال الحديث الجميل إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، شجرة صغيرة،
نعم، نخلة،
المصريين بيسموها شتلة،
نعم،
يريد أن يغرسها، فإن استطاع ألا تقوم، يعني ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. يعني شوف، طب ليه، لماذا لا هو سيأكل منها ولا غيره سيأكل كما قال أحد الشيوخ، يقول له أنت بتزرع شجرة الجوز دي لا تثمر إلا بعد سنين، وأنت على الحافة القبر. قال يعني غرس لنا من قبلنا فأكلنا، ونغرس ليأكل من بعدنا.
نعم.
لما فيش حد بعده.
طيب.
بس ساعة هتقوم. هذا معناها أن الإنسان المسلم مهمته أن يعمل وينتج ويعطي ومعطاء.
نعم.
إلى أن تلفظ الحياة آخر أنفاسها، لأنه بيتعبد لله بالعمل، فهو نعم يستمر في عمله وإن لم يستفد منه أحد.
طيب فضيلة الشيخ، أنا أود عند هذه النقطة، لأن أنت الآن يعني تثير مجموعة من الأحاديث التي من الممكن أن يقف الإنسان أمامها معجبا قمة الإعجاب. إحنا الآن في عصر هناك ما يعرف بحزب الخضر في كثير من الدول الأوروبية، وكثير من الدول العربية الآن تنحو هذا المنحة وتحاول أن تجعل يوما للشجرة ويغرسون هذه الأشجار. أين هو دور الفقهاء في تذكير الناس بهذه الأحاديث العظيمة؟
هناك كثيرون يذكرون الناس يعني بهذا، وهناك أناس غافلون عن هذه القضايا، مشغولون بقضايا جزئية فرعية ليس لها قيمة. وهذه مهمة الذين يعني يقومون بتوعية الأمة، ومن توعية الأمة أن نوعي الخطباء والأئمة في المساجد وهؤلاء حتى يشغلوا الناس بما يهمهم. إن هناك قضايا كبيرة يغفل عنها الذين يخطبون الناس ويدرسون الناس في المساجد. فمهمة وزارات الأوقاف ومهمة إدارات المساجد ومهمة إدارات الدعوة وهذه الأشياء إنها تشغل الناس بما ينفع، إنما هناك يعني كم هائل من هذه الموجهات.
يعني هل معنى ذلك؟
لا، وحينما تنظر إلى القرآن لا يهتم فقط مجرد أنك تزرع الأشياء التي يأكل منها الناس، إنما يهتم بالعنصر الجمالي. يقول لك أنبتنا من كل زوج بهيج جميل حسن،
نعم،
فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة.
نعم،
يعني شوف حدائق ذات بهجة. يعني واحد مرة كان بيعمل كتاب في الحدائق بيقول لي في القرآن شيء ذكرت له، قال لي هذه في القرآن؟ في القرآن،
سبحان الله،
في سورة النمل، أنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع
الشيخ.
الله
هل...
وحتى في البيئة الحيوانية يعني، نعم، يقول يعني عن الجمال والإبل والغنم والحاجات دي، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
نعم،
يعني لوحة لو رسمها الإنسان يقول ما أبدعها. طيب شوفها على الطبيعة من خلق الله عز وجل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث عن إحدى ركائز البيئة في الإسلام، وذكرتم أنها التشجير والتخضير، وذكرتم من ذلك اللي هي ما يعرف بإحياء الأرض الموات، ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. هناك في بعض الدول العربية والإسلامية من يستولي على قطعة من الأرض لها من الطول ولها من العرض، ثم يكتفي ببناء حائط عليها لتكون له ولوراثته من بعده. هل هذا يدخل فيما يعرف بإحياء الأرض الموات؟ وهل بهذه الصورة يعد ذلك تملكا لها؟
الفقهاء تكلموا في باب إحياء الموات،
نعم،
في كل كتب الفقه باب يسمى إحياء
الموات. نعم،
وهذا يعني العنوان له إحاؤه ودلالته.
نعم،
وهو معنى إحياء الموات إن الأرض التي كانت ميتة بحيث لا يزرع فيها زرع ولا ينبت فيها شجر ولا تقام فيها دار ولا يبنى فيها مسكن، هذه ميتة، كيف نحييها؟ إنها كانت أرض صالحة للزراعة أو قابلة ببعض الجهد ان تصلح للزراعه، لازم نزرع فيها او نهيئها او للبناء. انما مجرد انك تصورها صور شكلي لتستولي عليها، هذا يعني سيدنا عمر اعطى بعض الناس يعني ارض، وبعدين بعد كان قال له يعني ليس لمحتجر حق بعد ثلاث، نديك ثلاث سنين إذا ما شفناكش عملت فيها شيء ناخدها نديها لواحد تاني.
نعم،
يعني فلابد أن يبذل جهدا ليحيي الأرض، يحييها بأنها تصلح للشجر، تصلح لزراعة الحبوب، تصلح للبناء عليها، ويبدأ يعمل الأشياء. تعرف الآن مثلا لما يكون عايزين نبني أرض بتحتاج، عشان البنية التحتية هذه تحتاج إلى سنين حتى تعملها، إذا ما بدأش أي شيء يبقى لا يستحق أن يحجر هذه الأرض.
طيب،
ولذلك نحن نقول إنه من ركائز إصلاح البيئة التشجير والتخضير.
نعم،
يعني لا ندع الأرض تتصحر، إنه الآن مما يهدد البشرية تصحر الأرض الزراعية نتيجة عليها الرمال والبتاع وتهمل، فلازم نحافظ على الأرض من التصحر.
طيب،
وبعدين هناك الإحياء والتعمير، لازم نحيي الأرض الميتة ونعمر الأرض الخربة بحيث نوسع مساحة العمر، لأن الإنسان من ضمن المقاصد الإلهية من خلق الإنسان عمارة الأرض. الإمام الراغب الأصفهاني يقول هناك ثلاثة مقاصد لله تعالى من خلق الإنسان.
نعم،
المقصد الأول العبادة، ومخرجت الجن والإنس، والمقصد الثاني العمارة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. معنى استعمركم يعني طلب منكم
أن
تعمروها. السين والتاء في العربية للطلب، طلب منكم. والمطلب الثالث الخلافة، إني جاعل
في الأرض خليفة.
خليفة.
طيب فضيلة الشيخ، حماية البيئة من الإتلاف، هل ترونها ركيزة من الركائز؟ حمايتها من الإتلاف.
نعم.
حماية البيئة من الإتلاف.
نعم.
هل ترونها ركيزة من الركائز؟ خصوصا نعم. وأن هناك يعني كثير يعني من أيدي العابثين تعبث في هذه الموارد بحجة أنهم أحرار فيما يصنعون.
إحنا أنا الذي اخترته في العنوان وكان المشهور كلمة حماية البيئة، فأنا اخترت كلمة رعاية البيئة.
نعم.
لأن الرعاية حماية وزيادة، الحماية من الجانب السلبي حتى لا يصيبها الفساد، لا يصيبها التلوث، لكن إنما الرعاية معنى أكبر، حتى رعاية الطفولة.
نعم.
أو رعاية الأمومة أو رعاية الشباب، لأن دي تشمل الجانب الإيجابي والجانب السلبي.
نعم.
فالحماية مطلوبة، حماية من الإتلاف، المحافظة على البيئة من الإتلاف. الناس في أحيانا الواحد يتلف البيئة يعني عبثا، كما جاء في الحديث النبوي: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن هذا قتلني عبثا ولم يقتلني من فعل.
لا، أنا أود أن أقف عند هذا الحديث، يعني هذا الحديث يثير الانتباه عند الجامعات التي تعرف بحقوق الحيوان. من قتل عصفورا عبثا عج، أي العصفور، إلى الله عز وجل: يا ربي إن فلان
قتلني عبثا ولم يقتلني من فعل.
هذه الأحاديث ربما يسمعها الناس.
حديث آخر يقول إنه يعني أن يقتلها بغير حقها، قالوا من غير حقها؟ قال أن ما حقها؟ قال أن يذبحها فيأكلها ولا يرمي بها فلا ينتفع بها.
نعم.
زي في ناس تروح للجنس وهذه الأشياء وتقتل الأشياء وبتعود تسيبها في
الصحراء.
في الصحراء هذا لا يجوز، إما أن تنتفع بها أما أنك تقتل الحيوان. إحنا لماذا نقول عند يعني الصيد أو عند الذبح بسم الله؟ ما معنى بسم الله؟ إن هذا الحيوان كائن له روح، فأنا لا أعتدي عليه، إنما ربنا سخروا لي، فأنا كأني أقول: يا رب أنا أذبح هذا الحيوان أو أرمي السهم لهذا الصيد باسمك
بإذنك،
لأنني محتاج إلى الانتفاع به وأنت سخر. فهذا إيه؟ كأنك بتقول إن هذا بإذن الله وليس من عندي أو افتراء مني أو طغيانا. فهذا إن العبث، الناس تعبث بمخلوقات الله دون أن تبالي، هذا ممنوع.
طيب فضلت الشيخ، إذا كانت هذه الضرر في داخل السنة المطهرة وفي داخل القرآن الكريم، فهل ما يعرف الآن بالبيئات المحمية التي يحاولون من خلالها أن يحافظوا على نوعياتنا الانقراض، هل هناك أدلة من القرآن والسنة على مثل هذا؟
أنا واحد من علماء البيئة سألني من مدة طويلة إنه يعني هل الإسلام يهتم بالبيئة؟ قلت له يهتم اهتمام كبيرا قبل حتى أن يعني أكتب كتابي هذا.
نعم.
وذكرت له الحديث بتاع قتل العصفور دي، وذكرت له حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار.
يعني إيه سدرة؟
سدرة شجر السدر.
نعم.
النبك.
نعم.
يعني هذا شجر مهم في البراري وفي الصحاري.
نعم.
لمن يسافرون في الصحراء ينتفعون بظله وينتفعون بثمره، وده بينشف.
صحيح.
فالواحد قطع هذا يعني لك صوب الله رأسه.
سبحان الله.
بعض العلماء للأسف لم يفهموا المقصود، والمقصود سدر الحرم. لا، سدر الحرم أي شيء في الحرم، لا سدر أو غير سدر لا يجوز قطعه، إنما لماذا قال السدر؟ أن الناس يعني في سفرهم في البراري يحتاجون إلى ظله ويحتاجون إلى ثمره.
نعم.
فيضيع على الناس هذا عبثا.
طبعا.
فصوب الله فعلين. سألني السؤال أنت بتقوله دي، هل فيه ما يدل على المحافظة على البيئة الحيوانية والنباتية والأشياء دي من الانقراض؟ قلت له نعم.
يمكنك الحجز عن طريق موقعنا الإلكتروني والدفع بسهولة باستخدام خدمة سداد لإصدار تذكرتك عبر خدمة الإنترنت المصرفية أو الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي. saudiairlines.com الاختيار الأسهل للسفر.
البنك الإسلامي الأردني يتحول، يتطور، ينمو، يتناغم برؤية عصرية ومصرفية حديثة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. البنك الإسلامي الأردني رائد العمل المصرفي الإسلامي، عضو مجموعة البركة المصرفية.
إصدار تذكرة مكافأة الفرسان عن طريق الإنترنت. سارع بالانضمام لبرنامج الفرسان لتستمتع بالعديد من المزايا.
هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك الكلاب الضالة تؤذي الناس، فقالوا لو قتلنا هذه الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها.
سبحان الله،
إن الكلاب أمة، ويشير إلى آية الأنعام الآية الرائعة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه
إلا أمم أمثالكم.
أمم أمثالكم،
نعم.
أمة البعوض، أمة الذباب، أمة الكلاب. هذا فأنظر إلى هذه النظرة، والذين يعملون على استئصال الجنس البشري لإبادة، كما فعلوا في أمريكا حينما دخلوا أرادوا أن يبيدوا الهنود الحمر وقتلوا منهم الملايين، وقتلهم بطرق غير أخلاقية. وكذلك حينما دخلوا استراليا وأبادوا الجنس الأصلي.
طيب،
ولكن الإسلام حتى أمة الكلاب لم يأمر بقتلها.
فضيلة الشيخ، شاع عند الناس قول مأثور، وهو حتى ظنه البعض حديثا، وهو قولهم: النظافة من الإيمان. فما سبب هذا الشيوع؟ وهل هناك فعلا أدلة من القرآن والسنة تدفع بالناس دفعا إلى هذا الأمر؟
النظافة من الإيمان لها أصل،
نعم،
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: الطهور شطر الإيمان.
نعم،
الطهور يعني الطهارة.
نعم،
الطهارة يعني النظافة لغة، الطهارة يعني النظافة، نصف الإيمان. في حديث يعني ضعيف شديد الضعف، رواه الطبراني: النظافة مع الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة. إنما أنا أظن هو هذا هو أصل النظافة من الإيمان، بدليل أنها شرط من شروط صحة الصلاة.
صحيح،
سواء كانت يعني طهارة يعني حسية مثل طهارة الثوب والبدن والمكان، أو طهارة حكمية مثل الطهارة بالوضوء والطهارة بالغسل، فهي مقدمة للصلاة. وجاءت أحاديث شتى عن النبي صلى الله عليه وسلم تعنى بالقرآن. أولا عنى بالطهارة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
لكن فضل هذه الأحاديث التي تذكرها والآيات التي تقولونها هي في واد، والمجتمعات العربية والإسلامية في واد آخر. ما من أحد يذهب إلى الغرب حتى يأتي منبهرا بالنظافة التي فيه، وما من أحد يزور دولنا العربية، أو لا أعمم البعض منها، إلا ويخرج متأزيا من هذه الصورة المقززة. فما قولكم في هذا؟
هذه للأسف، نحن مش تكلمنا أبدا كده عن القرآن وواقع الأمة، إن الأمة في واد والقرآن في واد والأمة في واد والسنة
في واد،
في واد. فإحنا المفروض نقرب الأمة من القرآن ونقربها من السنة ونقربها من تعاليم الإسلام، لأن الإسلام جاء بنظافة الأسنان، سواك مطهرة للفم، بنظافة الشعر، من كان له شعر بنظافة الشارع، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بنظافة الجسم، حق على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده، كأنه يوجب إن مرة واحدة على الأقل في الأسبوع الإنسان يغتسل وتطهر.
طيب في جملة
كل أنواع النظافة،
في جملة واحدة ما تقولون للمسلمين في هذا الأمر لننهي به الحلقة؟
أقول للمسلمين أنتم مقصرون كل التقصير وعنوان سيء لدينكم، يعني البلاد الإسلامية عنوان سيء للإسلام، لأنها ليست مظهرا للنظافة التي يفرضها الإسلام حتى تكون الأمة كالشامة بين الأمم.
فضيلة الشيخ، بهذه الكلمة التي وجهتموها إلى الأمة الإسلامية والعربية أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير، وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا خالص الحب، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.